مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
عن مقدم رمضان هنيئا وطوبى لمطيع الرحمن، هنيئا وطوبى لمطيع الرحمن.
أرحب بكم مستمعينا الكرام من خلال هذا المنبر الطيب الذي يبث المعرفة الإسلامية النقية والصافية على الموجة 92.1 FM وعبر الإنترنت على 2mfm.org. مجالس الخير يطل عليكم اليوم وحلقة جديدة منه بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك. أحببنا اليوم أن نتحدث عن هذه المناسبة العظيمة وكيف يتم بالطريقة الشرعية إثبات هذا الشهر العظيم. ضيف حلقة اليوم من برنامج مجالس الخير مستمعين الكرام أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. أتمنى منكم أن تتابعونا، أن تجهزوا أسئلتكم إن كان عندكم أي سؤال يتعلق بأحكام الصيام أو غير ذلك لتطرحوها على فضيلة الشيخ بعد قليل. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك
وفيكم إن شاء الله.
نحن على أبواب شهر رمضان، أحببنا أن نستضيفك اليوم لتقدم للمستمعين الكرام كلمة طيبة ونصيحة كيف يستقبلون هذا الشهر الكريم وكيف يتم إثبات هذا الشهر بالطريقة الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان على سائر الشهور سيدا، وكمل فيه الفخر فجعله للخيرات والبركات موردا، وأنزل فيه القرآن رحمة وشفاء لما في الصدور وهدى. أحمده سبحانه وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يبعث الناس غدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتنا وتقيل بها عثرتنا وتخرجنا بها من وحلتنا وتفرج بها كربتنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها عيوبنا، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحن اليوم في أواخر شهر شعبان، ثم يلي ذلك شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور على الإطلاق، وفيه ليلة هي أفضل الليالي، ليلة القدر، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الأولى. أحبابنا الكرام، فلنستعد في هذه الأيام بالطاعة والعمل الصالح لما بعد الموت، ولنهيئ فيها الزاد الذي ينفعنا للآخرة، فإن هذه الدنيا سريعة الزوال. أخي المسلم، أختي المسلمة، ينبغي في هذه الأيام وفي كل أيام السنة أن يتذكر الواحد منا الموت، وأن الموت آت لا محالة، فكل منا فليحاسب نفسه ولينظر ماذا أعد لآخرته من العمل الصالح، لأن الآخرة ينفع فيها العمل الصالح. يا أحبابنا الكرام، ما هو إلا شيء قليل يفصلنا عن شهر رمضان، عن هذا الشهر المبارك، عن شهر الصيام والقيام، عن شهر الصدقة وصلة الأرحام. هذا الشهر العظيم المبارك شهر يتفقد فيه المساكين والأيتام. هذا الشهر العظيم المبارك شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، ويجزى فيه بالإحسان. يا أحبابنا الكرام، نحن على أبواب هذا الشهر العظيم المبارك، فلنستعد لهذا الشهر لطلب المزيد من الطاعات تقربا إلى الله تعالى، وليفرغ كل منا نفسه ليزداد من الطاعات في هذا الشهر العظيم رمضان. شهر رمضان ليس شهر التفنن بالمأكولات والمشروبات والحلويات، شهر رمضان ليس شهر المسلسلات التلفزيونية الفضائية، شهر رمضان هو شهر لنتزود منه أكثر من الطاعات، فنكثر فيه من الصلاة، نكثر فيه من الدعاء، من الصدقة، نكثر فيه من قراءة القرآن، من تلقي كتاب الله على من هو أهل لذلك. هو شهر نتعلم فيه أحكام الدين، فقد كان بعض الصحابة في رمضان يخرج الفقهاء، فهلموا جميعا لطلب العلم وللإزدياد من طلب العلم في شهر رمضان، في هذا الشهر العظيم المبارك. كذلك في رمضان نساعد على تفطير الصوام، في شهر رمضان نتفقد أحوال المساكين ونساعد بقدر ما نستطيع. هلموا إلى هذا الشهر بما فيه من المعاني العظيمة وبما فيه من الخيرات والمبرات، اغتنموا شهر رمضان، وإلا من مر عليه رمضان كما يمر عليه سائر الشهور بالكسل وبالبعد عن تعلم علم الدين وما شابه ذلك من الخيرات والطاعات، فتعسا له، لأنه من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا سهل له أن يتفقه في الدين وأن يقبل على الطاعات ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. يا أحبابنا الكرام، شهر رمضان من الفرائض العظيمة، وهو أحد أهم أمور الإسلام، لكن ينبغي منا جميعا أن نتعلم أحكام الصيام. ما هي فرائض الصيام؟ يعني كيف يصح منا الصوم؟ ما هي الأمور التي لا بد منها لصحة صيامنا؟ ما هي الأمور التي تعتبر من الأركان والفرائض لصحة الصيام؟ ما هي الأمور التي تعد من مبطلات الصيام حتى نبتعد عنها؟ لا بد للإنسان منا أن يتعلم هذه الأحكام. كذلك من المهم جدا أن نتعلم كيف يدخل وكيف يثبت شهر رمضان المبارك. شهر رمضان هو أحد الشهور الهجرية، وهو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر كما في كل شهر عربي يثبت برؤية الهلال أو باستكمال الشهر الذي قبله 30، كذلك شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: برؤية الهلال، برؤية هلال رمضان، أو باستكمال شعبان 30. لذلك دور الإفتاء في العالم الإسلامي في كل عام وكعامنا هذا دعت إلى التماس رؤية الهلال، فيذهب فريق من المسلمين إلى مكان ممكن أن يروا فيه الهلال بعد غروب شمس 29 من شعبان، فينظرون إلى جهة الغروب، فإن رأوا الهلال يثبتون ذلك عند القاضي الشرعي، فالقاضي الشرعي يعلن ذلك لعموم المسلمين. وإن لم يروا الهلال أو كان هناك غيوم سحاب ما رأوا الهلال، ما تمكنوا من رؤيته، فيخبرون القاضي، فالقاضي يعلن استكمال شعبان 30. وهكذا الأمر من أيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. العلماء والفقهاء فضلا عن القضاة والحكام كل على هذا، هذا هو التاريخ الإسلامي يشهد بهذا. طريقة سهلة ليست معقدة، مأخوذة من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، كان يوجد في أيام سيدنا رسول الله وفي أيام الصحابة والتابعين ومن تبعهم أناس يشتغلون بالحساب والفلك، عندهم إلمام بهذا الأمر وعندهم اطلاع، ومع ذلك الشرع الإسلامي لم يقل إن غم عليكم الهلال فالجأوا إلى أهل الحساب وسلوهم، بل قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. كذلك الحال في أيامنا، يوجد أناس عندهم إلمام واطلاع على أمور الفلك والحساب، ومع ذلك يبقى حكم الله تعالى إلى يوم الدين لا يتغير: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء وهو علام الغيوب، هو عالم بأن الأمر سيتطور وأحوال الناس ستتغير وسيصير في المستقبل كذا وكذا، ومع ذلك أوحى إلى نبيه أن يقول: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، حتى نعمل بهذا الحديث إلى أن يأتي أمر الله. مهما زادت التطورات والاكتشافات، هذا حكم الله يعمل به إلى يوم القيامة. لم يقل سيدنا رسول الله: فإن غم عليكم فالجأوا إلى أهل الحساب، فإن غم عليكم في وقت يصير فيه تطورات وبيصير فيه طائرات وبيصير فيه سيارات وبيطلعوا على القمر، فإذا الجأوا إلى أهل الحساب وأهل الفلك، إنما قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، لنعمل بهذا إلى يوم الدين. والعمل بهذا يوحدنا، والعمل بهذا يجمعنا، وفيه قوتنا نحن معاشر المسلمين. ليس فيه إلا من باب التسهيل على الناس أن أي واحد منا باستطاعته أن يطبق هذا الحديث الشريف. أما أن نجعل الأمر أمر ثبوت رمضان منوطا محصورا في جماعة معينة، في فريق معين، في من هو مختص بالحساب والفلك دون الناس، هذا ليس من دين الله عز وجل. بل أي واحد منا في الصحراء في المدينة، إن كان مثلا مثقف متعلم خريج جامعات أو لا، يستطيع أن يذهب ليراقب. أما اليوم نجد بعض الناس حصروا الأمر وأوقفوا إعلان رمضان على قسم من الناس عندهم إلمام بالحساب والفلك، وهذا فيه تعقيد على الناس. الأمر أسهل من هيك بكتير، والإسلام ما جعل الأمر محصورا بهذا القسم، على أن التطورات مهما زادت والاكتشافات مهما كثرت، وباعتراف يعني من هو عنده إلمام بالحساب وإلمام بالفلك أنهم لا يستطيعون أن يعينوا أنه في أول ليلة في ساعة كذا يمكنكم أن تروا الهلال، لا أحد منهم يستطيع أن يثبت ذلك. بل يعني صار في بيننا وبين جامعات في أستراليا وفي أمريكا وفي السعودية وفي عدد من البلاد، حتى مع شركة ناسا الأمريكية، صار في مراسلات بيننا وبينهم، بعثوا لنا رسالة بيقولوا فيها أنه مهما كان أمر الحساب دقيق، نحن لا نستطيع أن نثبت ولا أن نحدد بدقة أن الهلال يرى في أول ليلة في ساعة كذا في دقيقة كذا. لكن هني عم يقولوا أنه الحسابات مهما كانت دقيقة ممكن تخبر الناس أو تعلن للناس أنه يولد القمر في ساعة كذا. هذا كانت الرسالة بيننا وبينهم وموجودة. ففي فرق بين معرفة متى يولد ومعرفة متى يرى. والحديث النبوي الشريف واضح، صوموا لرؤيته. ما قال سيدنا رسول الله صوموا لولادته، قال صوموا لرؤيته. يعني قد يولد الهلال ولا نراه، فالعبرة بالرؤية ليست العبرة بأمر الولادة. هذا الأمر الذي ينبغي أن نفهمه وأن نفهمه لبعض الناس، لأن بعض الناس الجهال مثل ما بيقول المثل بشبر مي بيغرقوا، بيقولوا لهم هلأ اكتشافات زادت وتطورت و و و و لجأوا لأهل الحساب. بس أهل الحساب ما بيقدروا يقولوا لكم متى بالتحديد يرى في أول ليلة. ففي فرق، مهما كانت الحسابات قوية ما بيقدر يثبت لك بالتحديد متى يرى في أول ليلة. فهذا في فرق بين كلامنا الذي هو في شريعة الله وبين ذاك الكلام، فهذا شيء وهذا شيء آخر، ما له علاقة بالتطورات وبالاكتشافات، هذا شيء وهذا شيء آخر. فلذلك لابد من الانتباه إلى هذا الأمر المهم، على أنه بعض الناس اللي بينادوا بالحساب مثل كل سنة بيطلع فريق يعني ليسوا من أهل العلم المختصين، إنما بتشبهوا بالمشايخ والأهل العلم، بيثبتوا رمضان قبل أسبوع وأسبوعين، وبيثبتوا عيد الفطر قبل أسبوع وأسبوعين، ومن غير اعتماد على حكم شرعي، إنما الغاية في هذا هو التسهيل لهم ليجتمعوا بهذا النائب أو بهذاك الرئيس أو بذاك الوزير ليسهل عليه أن يأتي وما شابه ذلك. بينادوا دائما في كل سنة في نفس الأمر. هلا أكيد في ناس الحمد لله صارت عندها وعي وصارت تعرف شو هو المقصود من أفعال تلك الفئات، لكن لابد كذلك نحن أن نكرر، لأنه هذا دين الله وهذه نصيحة. فاللي عم ينادي للعمل بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إذن كيف تقبل بجماعة أو بفرقة أو بشيخ أو باثنين ينادي بين الناس قبل رمضان بأسبوع أو أسبوعين وبيحدد رمضان، كذلك قبل العيد الفطر بيحدد عيد الفطر، ثم لما يأتي عيد الأضحى ما بقى بيتكلم بأمر الحساب ولا بأمر الفلك، بقول لك انطور الجواب ليطلع من البلاد العربية ليشوفوا الهلال ويخبرونا أمتين وقفة عرفات وأمتين عيد الأضحى. ليش بهداك الوقت بيقول هيك بعيد الأضحى وليش بعيد الفطر بيقول غير هيك؟ معناته مزاجي، معناته على حسب هواه بيشتغل، معناته في شيء، في سبب. إذن السبب ليس شرعيا. شو هو السبب؟ هو موضوع أنه بده يسهل على بعض النواب والوزراء ويجي يجتمع فيهم ويشوفهم ويشوفوا. فإذا ليس الغرض هو ديني، إذا الغرض هو بيتعلق بأمر الدنيا. فلذلك لابد من الإخوة والأخوات والمستمعين والمستمعات ينتبهوا إلى هذه المسألة ويخبروا غيرهم. وكلنا يعرف من أيام الصحابة إلى اليوم العلماء والفقهاء والقضاة والحكام يعملون بهذا الحديث الشريف: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقلنا لكم في كل عام ومثل هالعام هذا دور الإفتاء في العالم الإسلامي أعلنت، وممكن تسمع التلفزيون أو تراها في الصحف أو عبر الإنترنت، كلهم أعلنوا إلى التماس رؤية الهلال، ما حدا حدد وأعلن، إنما قالوا التمسوا رؤية الهلال وبناء على ذلك تبنى الأحكام. أما في بعض الناس سبحان الله لا يستحون من الله ولا يستحون من المسلمين، يكررون كل سنة هذا الأمر ويحددون كل سنة من غير حياء، كأنه ناسين أنه في آخر وفي حساب. فلذلك مهمة الداعي بالحكمة وبالأسلوب الحسن وبالأدلة الشرعية أن يكرر بين وقت وآخر ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جملة ما قاله عليه الصلاة والسلام مما هو صحيح الإسناد: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي حديث آخر صحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، وفي رواية غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية في صحيح مسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وفي رواية كذلك في صحيح مسلم: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وعلى هذا الفقهاء لو فتحنا في كتب المذهب الحنفي نجد هذا، في المذهب المالكي، في المذهب الشافعي، في المذهب الحنبلي، كل المذاهب على هذا الأمر. فلذلك من جد دعوتنا إلى الجميع للعمل بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحث غيرنا على هذا، وأن لا نلتفت إلى من يخالف هذا الكلام. فإذا استعدوا بعون الله سبحانه وتعالى، بعد المراقبة الشرعية يعلن ويحدد عن شهر رمضان المبارك.
فضيلة الشيخ، ما هو حكم صيام من اعتمد على الحساب؟
بينا أنه كيف يصبت رمضان، ومنبين أنه لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى في إعلان رمضان بالاعتماد على أهل الحساب. القاضي الشرعي ليس له، يعني لا يجوز له أن يعلن للناس ثبوت رمضان بناء على كلام أهل الحساب والفلك، مهما كانت عندهم دقة، لأنه أمرهم يوصلهم إلى معرفة شيء، وأمر ثبوت رمضان يتعلق بشيء آخر. حتى قال العلماء، وهذا في كتبهم، ممكن واحد يرجع لهم، منهم هذا كتاب في المذهب المالكي الدر الثمين: لو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه. لو كان إمام وشيخ وإلى آخره أعلن للناس على خلاف حكم الشريعة الجواب لا يتبع. يعني أنا أذكر طلعنا مرة على المنبر في كتاب لمفتي مصر الأسبق الشيخ محمد عليش من السادة المالكية، وكان هو مفتي الديار المصرية. هذا الرجل كتب بكتابه، والكتاب موجود يعني مطبوع، اسمه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. سئل سؤالا، والكتاب يعني موجود ومطبوع، قيل له في هذا السؤال عن بعض الأشخاص بيدعوا المشيخة ويعلنون رمضان بناء على كلام أهل الحساب والفلك، هل يجوز موافقتهم على ذلك أو هذا ضلال يجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان؟ كان الجواب بكل وضوح وكل صراحة: نعم، هو ضلال تحرم موافقتهم فيه ويجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان، إذ هو هدم للدين ومصادم لصريح حديث سيد المرسلين. ووقوعه من ذلك الرجل، هذا اللي أعلن للناس وعامل حاله شيخ، أدل دليل على جهله المركب وعدم ديانته واختلال عدالته ودناءة همته وعدم مروءته، وأن مقصوده الشهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه بحروف أنا نقلتها والحمد لله، يعني حامل معي هذا الكتاب وأمثاله، لكن المراد بهذا أن نتذكر ما قاله الفقهاء لنعمل بما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو تبين لنا فضيلة الشيخ، ما هي أركان الصيام؟
الأركان التي لا بد منها لصحة الصيام أمران، أركان الصيام يعني فرائض الصيام.
نعم.
الأمر الأول النية، النية محلها القلب، ولا يشترط النطق بها باللسان، ولا بد من إيقاع النية ليلا قبل الفجر، مع من بعد المغرب إلى قبل الفجر، لكل يوم من أيام رمضان المبارك، فينوي في قلبه أن يصوم عن رمضان يوم غد ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى مثلا، هذا ينويه كل ليلة. قال العلماء كمال النية في رمضان أن يقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. وبعض المذاهب الإسلامية بترخص في أول ليلة من رمضان بعدما ثبت أن ينوي صيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة. فإذا النية هي فرض من فرائض الصيام، هي ركن من أركان الصيام، لا يصح الصوم بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصالحة لا بد لها من نية لتكون عند الله تعالى معتبرة. الأمر الثاني، الفرض الثاني، الركن الثاني من أركان الصيام، الإمساك عن المفطرات. الإمساك الامتناع عن الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو كان صغيرا إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم أو الأنف أو القبل أو الدبر، من الفجر إلى المغرب. إذن يمسك عن جميع المفطرات من الفجر إلى المغرب. لما قلنا من الفجر إلى المغرب، معناتها من باب أولى أن يعرف متى يدخل الفجر ومتى يدخل المغرب، لأنه في ناس إلى اليوم ما بتعرف كيف بيدخل وقت المغرب، بيحطوا حدهم 4-5 إمساكيات، والإمساكيات والرزنمات معتمدين فيها على الحسابات والفلك، فبيشوف أي وحدة قبل التانية بيعتمد عليها. حتى بكل وضوح وبكل صراحة، كثير ممن يعني ينصبون أنفسهم في الإذاعات لإعلان أوقات الصلوات، أغلبهم ما بيعرف كيف بيدخل هذا الوقت على حسب الشرع الإسلامي، بيحط حده 4-5 رزنمات اللي بده إياها بيمشي معها، ما بيعرف شرعا كيف بيدخل وقت المغرب. وياما ياما إذاعات أعلنت وقت المغرب قبل دخوله، بيرجع بقلك هذا الجاهل على دمته وعلى مسؤوليته، وشلتها من رقبتي وحطيتها برقبته، عن قله لهذا الجاهل هذه الكلمة لا تنفعك في الآخرة، هذه الكلمة ليست حجة لك في الآخرة، فاتق الله وتعلم ما فرض الله تعالى عليك. فإذا الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، كذلك من جملة ما يجب عليه أن يمسك عنه الاستقاء، يعني إخراج القيء عمدا بنحو الأصبع، يتقيء عمدا، حط مثلا أصبعه بتمه لحتى يتقيء لو ما رجع شيء منه. أما إذا إنسان غلبه القيء من غير إرادة منه تقيء وما بلع شيء، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. كذلك لو حصل من إنسان أنه في نهار الصيام أكل أو شرب ناسيا، كان ناسي أنه هو في صيام فأكل أو شرب، الجواب أن الله تعالى خفف عنه وصومه لا يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. كذلك يجب عليه أن يمسك عن الجماع وعن إخراج المني بالاستمناء أو المباشرة، لأن هذا مفطر، فالإنسان منا يتعلم هذه الأحكام بيعلم غيره. كذلك مما لا بد منه في رمضان وغير رمضان الإمساك عن الردة، عن الكفر، عن الفعل والقول والاعتقاد الذي يخرج عن الإسلام، لأنه إذا حصل منه ما هو مخرج من الإسلام سواء كان بسبب لسانه ولا بسبب فعله أو اعتقاده، أولا خرج من الإسلام، اثنين فسد صومه، بده يعرف حاله أنه صومه هذا بطل، فلا بد أن يجنب نفسه هذا الأمر في رمضان وفي غير رمضان، لأن الفقهاء بيّنوا هذا الأمر وذكروا أنه هذا الكفر الردة أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. من باب النصيحة نحن منذكر الناس أنه لو كنت أنت في صيام إياك ثم إياك أن تتلفظ بما هو يخالف الشريعة، لا سيما إذا كان هذا الأمر مما يوصل إلى الردة والخروج من الدين. حافظ على دينك، حافظ على إسلامك، واتق الله. لو كنت في صيام، لو كنت في غضب، لو كنت في مزح، لو جعت وعطشت، إياك ثم إياك أن تتعدى الحدود الشرعية. من جملة ما ذكره الفقهاء عن الكفر الاعتقادي المخرج من الدين كالذي يعتقد في الله رب العالمين أنه جسم، أنه صورة، أن له مكانا، هذا اعتقاد باطل، اعتقاد يخالف عقيدة الإسلام، هذا بنسميه تشبيه لله بخلقه، يعني ما عرف الله وما آمن به. أما ما يحصل بالفعل مثلا كرمي المصحف في القازورة أو كتب العلوم الشرعية في القازورات، هذا يخرج من الدين. لو قال أنا بحب كتير المصحف الشريف بس بدي أجيب واحد غيره كبيته بزبالة، هذا يخرج من الدين. كذلك مما يخرج من الدين بسبب اللسان كمسبة الله، مسبة الأنبياء، مسبة الإسلام، مسبة الصلاة أو الصيام، لو كان في جهل، لو كان في مزح، لو كان في غضب، يقال له هذا أخرجك من الدين، تدارك نفسك قبل ما تموت، فورا تدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بدك تستغفر بعدين بعد الشهادتين، استغفر قد ما بدك، لكن قبل الشهادتين ما تشتغل بالاستغفار باللسان، لأنه لا ينفعك ولا ينقذك ولا يدخلك في الإسلام. دخولك في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين. إذا كنا عم نحكي عن هيك، كمان بنحكي عن أشياء هي دون الكفر، لو هي لا تعد من مفسدات الصيام مثل الغيبة والنميمة والشتائم، شتم المسلم بلا حق، لعن المسلم بلا حق، الضرب بلا حق وما شابه ذلك، لو كانت لا تصل إلى حد الكفر ولا تصل إلى حد أنه يصير صيامه باطلا، لكن من باب أولى في رمضان أن يجتنب هذه الأشياء، الغيبة والنميمة وكل أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فليبتعد عنها في رمضان وفي غير رمضان، ومن باب أولى في رمضان. مطلوب منه في رمضان يكون صاحب خلق حسن، إنسان صبور، قدوة لغيره، بيتفقد أحوال الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل، لا سيما إذا كان في من أقاربه من هو محتاج يعينه ويساعده. ولما الإنسان منا يصوم يمتنع عن الأكل، كمان هذا شيء بذكرنا أنه في ناس حتى بغير رمضان تمر عليهم أيام ما بيأكلوا. نحن برمضان ما عم ناكل بالنهار، برجع الإفطار بناكل، بس في ناس أيام ما بتأكل بغير رمضان. طيب مطلوب نشعر معها، مطلوب نعينها على قدر ما نستطيع، نتذكر أحوالهم، نتفقدهم بين وقت وآخر. فإذا هذا من باب يعني الإيجاز والاختصار، وإلا فأبواب أهل العلم مفتوحة. رمضان هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. رمضان شهر المواساة، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار.
نعم.
وكان له مثل أجره، أجر يشبهه، من غير أن ينقص من أجره شيء. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان.
آمين.
وأن يكرمنا بأداء الطاعات في رمضان، وأن يجعلنا من عباده المقبولين في رمضان وفي غير رمضان. إنه سبحانه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال شيخ بارك الله فيك، إذا امرأة في الحيض هي تعرف حول أنها بدها تخلص من الحيض قبل الفجر، هي تنوي أنه عن تصوم ثاني يوم؟
نعم تستطيع. تستطيع، نعم تستطيع، تعرف من نفسها أنه قبل الفجر يتوقف الدم. نعم.
إذا ما تعرف أو خلصت الحيض يعني ما نويت فيها، ما عرفت أنه راح تخلص
وما نوت، فإذا فات هذا النهار ثم تمسك في هذا النهار في رمضان، وبعد رمضان بتعيده.
بارك الله فيك.
آمين وفيك إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، ما هو يوم الشك وما حكم صومه؟
يوم الشك هو يوم 30 من شعبان. هذا هو تعريف يوم الشك، هو يوم 30 من شعبان. إذا تحدث الناس فيما بينهم الهلال رؤية، الهلال رؤية، ولكن ما عرف من هو الرائي. إذا صار بين الناس كلام الهلال رؤية، الهلال شافوا للهلال، طب مين شافوا؟ ما حدا بيعرف. هذا ما سميه يوم الشك. فلا نصومه ولو تحت دعوة احتياط، يمكن يكون رمضان. هذا يقال له يوم الشك. لذلك جاء في الحديث الشريف النهي عن صوم يوم الشك، يوم 30 من شعبان. إذا صار بين الناس حديث أنه الهلال شاهدوه رأوه، ما حدا بيعرف مين شافه أصلا، يقال له يوم الشك. ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فإذا يوم الشك هذا هو، هذا أحد تعريفه يعني. نعم.
أيضا جاءنا سؤال عبر الواتساب بيقول هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل حلول شهر رمضان؟
دفع الزكاة الفطرة تخرجها وتعطيها للفقير قبل رمضان؟ لا، إنما فيك طلع قبل رمضان وكالة لشخص بتقول له ليك هالمال برمضان بتعطيه للفقير، فإذا في رمضان يخرجها للفقير. نعم.
طيب سؤال آخر أيضا عبر الواتساب، إذا شخص بأمور غير إثبات شهر رمضان بيتبع غير الإمام الشافعي، وأما بأمر الصيام وإثبات الصيام اتبع الإمام الشافعي،
هل إذا كان يجزه؟ عبر السنة كل شهر بشهر يراقب ما في أي أشكال.
نعم.
المذاهب الأربعة إنما هي للتسهيل علينا.
نعم.
جزاهم الله عنا خيرا، جزى الله تعالى عنا الإمام أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد كل خير، وجزى الله عنا كل أئمة الإسلام كل خير.
نعم.
لأن هؤلاء نقلوا إلينا الدين، سهلوا علينا، بسطوا العبارات، بوّبوا الأبواب في الكتب الفقه والحديث على حسب ما جاء في الأحاديث الشريفة، حتى نحن يعني نفهم ونتعلم ونطبق هذه الأشياء. واللي حصل أنه وجدوا أشياء ما ذكرت باللفظ الصريح في القرآن ولا باللفظ الصريح في الحديث الصحيح، كانت محل اجتهاد منهم، لأن النص الذي جاء يحتمل هذا الوجه ويحتمل ذاك الوجه، فخففوا علينا وشرحوا لنا وبسطوا العبارات. فاللي أخذ منا بكلام الشافعي لا يعترض عليه، واللي أخذ منا كلام أبي حنيفة كمان لا يعترض عليه. هؤلاء أئمة هدى. هذه مهمة المذاهب الأربعة، مش للتفريق بين الناس الفرقة المذمومة، إنما هؤلاء عم يسهلوا على الناس، من أراد أن يأخذ بهذا فليأخذ، ومن أراد أن يأخذ بذاك فليأخذ، وكلام لا يعارض النص القرآني أو النص الحديث الصحيح، ما بيعارض، إنما هن استنبطوا الأحكام من هذه النصوص الشرعية.
كمان اتصال. ألو.
السلام عليكم أختي هنادي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على الدروس الجميلة كثير.
الله يتقبل منا ومنك.
آمين آمين. سيدي أنا عندي سؤالين على أحوالي أنا الشخصية، أنه أنا زلم مريض. السنة الماضية سمت 28 يوم وما قدرت كفيت، على أساس أنه الدواء الأدوية اللي بيخد أنا بيخد دواء لضغط الدم، بعد أول ضغط الدم بيطلع عالي كتير تقريبا الساعة 12، بيقول لي الحكيم أنت لازم تفطر وأنا ما بفطر، يا هل ترى إذا افطرت أنا شو الجزية اللي علي؟ والسؤال الثاني، كان فقير بقدر طعميهم على الفدية إذا افطرت؟
إن شاء الله شيخ حيجاوبك يا حاج،
بارك الله فيكم.
آمين وفيك،
الله تعالى يعافيه.
آمين.
هذا المرض إذا كان يشق معه الصوم، يعني إذا كان ما بتتحمل الصوم بسبب هذا المرض يا حاج، لك عذر بالإفطار. إذا كان هذا المرض ممكن بعد رمضان تتعافى، ولو بدك تصوم قضاء على دفعات تفعل ذلك، معك من رمضان لرمضان اقضي على مهلك بما تستطيع عليه. إذا كان هذا المرض مزمن ولا يرجى شفاؤه حتى بعد رمضان تبقى مريض، الشرع رخص لك أنه تفطر وما تقضي، بيكفي تطلع فدية، والفدية هي مد قمح بتوصله لإيد فقير. بهالطريقة هيدي بكون أنت عملت اللي عليك، بكون أنت عملت اللي عليك. الله تعالى يعينك ويقويك.
آمين، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذا شخص غلبه القيء ثم ابتلعه من دون إرادة منه وهو صائم، فما حكم صيامه؟
إذا كان غلبه القيء،
نعم،
ثم
يعني هو بده يبزق أم بلع بالغلط يعني.
إذا كان مغلوبا لا يفطر.
طيب ما حكم بلع البلغم؟
البلغم ما دام في فمه، ما دام داخل الفم، في المذهب الحنفي رخصة أنه لو بلعه ما دام داخل الفم لا يؤثر على الصيام. نعم.
كمان اتصال على الهواء. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في عندي أنا سؤالين. هلأ إذا واحد عنده دين، هلأ أنت ذكرت شوي من شوي أنه يوم الشك ما في الواحد يصومه.
نعم.
فإذا واحد عنده دين ووصلهم برمضان في يعمل هيك؟
عليه قضاء صيام.
قضاء صيام يعني.
ثم؟
أنه ضل يصوم لحتى أجى رمضان، لحتى يخلصهم يعني.
بيمشي الحال.
بيمشي الحال.
قضاء بيمشي الحال.
طيب هلأ أنا مثلا بدي أنوي صوم رمضان على الإمام المالكي أنه الشهر كله. فيني أنقل مثلا من الشافعي للمالكي بهيك يعني حالي ولا لا؟
لا يضر.
لا يضر. أوكي، بارك الله فيك.
آمين وفيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال جديد. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك سؤال. أختي سائلة سألتني، مسلمة تحجز عملية من كذا سنة وبعدين مجانا، فجالها معاد العملية في هذا الشهر، فتدخل العملية ولا ما تدخلش؟ هي بتقدر طبعا على الصيام، صحتها جيدة، بس العملية في يدها.
العملية بمعنى
هتجرى في يدها الاثنين،
في يدها
في يدها الاثنين.
نعم.
فممكن تدخل العملية ولا
هي بتشوف إذا كانت الطبيب الثقة قالها إذا تأخرت العملية بعد رمضان بيصير عليك ضرر، إذا كان يحصل لها ضرر خلاص بتطبق كلام الطبيب الثقة وبتعمل عملية، وإلا بتأخرها.
هي يحصل لها ضرر لأن إيديها وصلت لمرحلة سيئة جدا، لأن خلاص منتظرة.
نعم. إذا كان الطبيب المسلم الثقة خبرها هيك خلاص فلتعمل بكلامه. إذا كان طبيب كمان هو يعني خبير وعنده هالأشياء هاي، نعم، استشيري واحد آخر يعني بيكون أحوط لك، استشيري واحد آخر طبيب ثقة، إذا قال لك مثل حكايته لهذيك الطبيب خلاص عملي بكلامه.
هي كمان عاملة حساب على أساس إن هتدفع فلوس لو أخروا العملية، دي عملية حكومية.
واضح أمر المال يعني هلأ ولا بعدين بنحل، إنما إذا ثبت عندها شرعا أنه يحصل لها ضرر إن تركت العملية خلاص فلتتوكل على الله وتعملها.
بارك الله بكم.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخي، بس بدي أسألك، أنا معي مايجرين، أوت في الصباح بيخد دواء، بس أوت في بدل 3 أيام معي، أوت بتجي بنهار ما بعرف امتين، بس بتنبهني بنص لان هذا صايمين، فيني انا افطر نص النهار بس بدي اخذ الدواء ولا شو؟
تناولك للدواء بالنهار رمضان هذا بيكون مفطر يعني بيفسد صومك، لكن إذا كان إلك عذر عند الله سبحانه وتعالى بيكون أنت أفطرتي بعذر، يعني أفطرتي بس ما عليك معصية، ما وقعتي في الحرام، لكن عليك فيما بعد القضاء. أما إذا كان ما إلك عذر تاخذ الدواء، تبهتي كيف؟ بيكون مع أنه كونك أفطرتي إذا أخذت الدواء كمان وقعتي في معصية الله سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك أنت بتعرفي من نفسك أنه إذا تركتي هذا الدواء بالنهار بيسبب لك ضرر، ولا فيك تتحملي لبعد المغرب أو فيك تاخديه قبل الفجر بشوي. فاستشارة الطبيب إنسان ثقة يخاف الله بيساعدك، بيقلك أنا بقلك مثلا برمضان بالنهار بدي تاخد الدواء وإلا بيصير عليك ضرر، يعني بيصير معك كذا وكذا من الضرر. ساعتها منقلك أنه أنت إلك عذر تفطري وإن شاء الله بعد الشفاء بتعيدي. أما إذا قلك الطبيب فيك تاخديه قبل الفجر أو فيك تاخديه بعد المغرب، فما عليك إلا تفعلي هذا، بتصومي وما بتتناولي الدواء في النهار، بتستعمليه قبل الفجر أو بعد المغرب.
بارك الله فيك.
آمين إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي سؤال، إنه إذا حد عليه قضاء وصام يوم اللي بينصام فيه السنة مثلا مثل يوم عرفة أو نص شعبان أو كذا، هل هذا النهار اللي صامه بهالوقت بهذا النهار يعني وانقضى القضاء اللي عليه ولا ما بيصير؟
هو لما صادفت يوم عرفات أو يوم آخر هو نوى فيه يوم عرفات والقضاء؟ نعم. ولا نوى فيه بس قضاء؟
بيقدر يدمج الاثنين مثلا مع بعض،
جمع بين النيتين بين القضاء. نعم. ويوم عرفة، بين القضاء. نعم. مثلا ونص شعبان هيك مرادك. نعم. يعني قصدك. نعم. نعم. هذه المسألة بعض العلماء بيصححوها وبيعتبروا هذا سقط عنه القضاء وصح ذلك.
نعم. بارك الله فيك.
آمين.
الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيضا اتصال. ألو. فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك فضيلة الشيخ، عندي بالبلاد عندي كانسر، كل 4 أشهر السبيشاليست بيحاول نطور بيقص بيطلع الكانسر بيربي الكانسر خلال المدة من خلال الأربع شهور. هلا عندي تقريبا في رمضان الموعد العملية، هلا فيني أعمل النضور للصال المرض السرطان ولا لا؟
نعم
كذا. لأن هذا مرض مزمن، كل 4 أشهر بدي أروح على المستشفى كل 4 أشهر.
أعانك الله، خفف الله عنا وعنك إن شاء الله.
آمين. الله يبارك فيك شيخنا.
اللي بقول لك عليه حاج إنه يعني استئصال هذا المرض اللي عم تحكي عنه أمر مهم، وتركه هذا. نعم. شيء بيؤدي إلى ضرر، الزيادة في الضرر. فلذلك إذا كان الطبيب الثقة قال لك أنه لابد نعمله هلأ في رمضان، بعد رمضان بضرك الزيادة وبأخرك عن الشفاء، فعله.
آه. الله يبارك فيك يا طيبين أنتم.
الله يحفظك ويبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيضا اتصال. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال، في أخت يعني هلأ سألتني السؤال، عندها بعد قضاء وما نويت بالليل، قالت لي فيني أنوي هلأ وصوم بعد ما أكلت شيء.
لا ما لا لا ما بصح. آه
نعم إذن ولا أي مذهب يعني.
لا لا بدها تنوي بالليل
قضاء.
نعم. تنوي القضاء. نعم. بالليل.
نعم بارك الله فيك. سؤال ثاني، في شخص راح يعذب صار أسنان حط حشوة، بس هالحشوة ضلت تعطي طعمي بدمه، إنه يعني طعم هذا الدواء اللي حطوه يعني مضمض دمه بس بقيت الطعمة. فإذا بلع إنه هل كن أفضل؟
إذا كان ما بقي شيء في فمه لا من آثار الدواء ولا من آثار المعجون ولا ريقه مغير، إلا إنه الطعمة يعني مهما بصق بيطلع ريقه صافي، هذه بسميها الفقهاء تكيف الفم، هذا لا يضر ولا يؤثر، لأنه لو بصق عم يطلع ريقه صافي ما في شيء مغير. فلذلك لو بلع ريقه الصافي ولو كان في بعضه هيك تكيف الفم بما كان قبل ذلك لا يؤثر على الصيام.
نعم بارك الله فيك شيخنا.
آمين وفيك. معنا اتصال. ألو.
سلام. هلو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخة عندي سؤال، بدي ادفع فدية فيني من هلأ أعطيها لشخص رايح على لبنان وبوكله أنه يخرجها برمضان؟
آه بيمشي الحال.
بيمشي الحال. يعني هي المصاري هلأ مخلوطة فيها فدية وفيها صدقة وفيها مش هنجها يعني.
بتوكلي؟ بتقول له هذا المبلغ وقدره كذا فرزه دفعوا فدية، المبلغ وقدره كذا فرزه ودفعوا كذا حسب ما أنت بتقولي له. فالإنسان الموكل بيعمل بمصلحة الموكل.
نعم بارك الله فيك.
آمين وفيك.
وعليكم السلام ورحمة الله. سنختم معك لكن عنا بعض الأسئلة جاءتنا عبر الواتساب من الأخت المستمعة. عم بتقول أنه بنتها عمرها 15 سنة، عليها أيام من السنة الماضية قضاء صيام، لكن سيأتي رمضان ولن تلحق بأن تقضي صيام أيامها.
هلأ تبدأ بالقضاء لو بقي أيام إلى رمضان، ثم بعد رمضان تقضي ما كان قد فاتها سابقا.
عم تسأل أنه مع القضاء شيء
عند المذهب الحنفي خففوا، قالوا ما عليها فدية لكن عليها أن تقضي.
طيب سؤال آخر، بعض الأخوات أيضا عم تسأل أنه في أسيد بالمعدة عندها مصابة به، فخلال النهار يخرج هذا الأسيد، ما حكم؟
بيطلع من غير إرادة، متى ما خرج تبصقه.
السؤال الأخير، أخت عم بتقول كمان أنه عند أخت نصحتها لوجه الله تعالى، لكن الأخت هذه غضبت منها وقاطعتها لمدة 3 سنوات، حتى الأولاد منعتهم أن يتكلموا مع خالتهم.
إذا كانت النصيحة حقيقة في محلها وتوافق الشرع، ثم الأخت الأخرى ما قبلت، الجواب التي نصحت لها عند الله أجر وليست ملامة، واللي أعرضت ورفضت ولم تتقبل ثم وقعت في هجران أختها هي الآثمة. فإذا ينبغي أنه يوجه نصيحة لهذه الأخت التي هجرت بأنه هذه أختك ترك الهجران. إذا قبلت النصيحة كان به، لم تتقبل يبقى الذنب عليها.
سبحان الله.
إن شاء الله منذكر الجميع أنه دور الإفتاء في العالم الإسلامي كلهم دعوا إلى التماس رؤية الهلال. نحن كذلك دعونا إلى التماس رؤية الهلال. بناء على ذلك إن شاء الله ماذا سيتبين معنا، سنعلن عبر هذه الإذاعة الإسلامية خبر ثبوت رمضان، إما بالرؤية أو بالاستكمال على حسب الشريعة الإسلامية. وككل سنة بسبب فرق الوقت بيننا وبين غيرنا من البلاد، بعد ما نستوفي خبر المشايخ والأئمة والدعاة الذين في أستراليا كلها وخبر من حولنا كمان من بعض البلاد، ثم إن شاء الله يعني لو بساعة متأخرة ممكن نحن نعلن للناس. والانتظار للإعلان بناء على أحكام شرعية هو عند الله تعالى خير من أن نلجأ إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل هذه الله. المعلومات التي قدمتها لنا اليوم وللمستمعين الكرام، وكل عام وأنت بخير.
أنت بخير إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدرى.